بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. رواه البخاري.
ويجوز نفسه كما قاله جماعة من اللغة. والأقصح بالكسر هذا هو المشهور. حتى بعضهم أن الأقصح هو النفس والمشهور هو الأول. والنوص هو الضربة الروح الجسد. إذا ضربت روح الإنسان جسدا يقال له ميت، ويقال له ميت في التشديد أيضا. ورقص هو الأول التسكين الذي مات وإن فارقت روحه جسدا قال له ميت. أما الذي لم تفارق روحه جسدا فإنه يقال له ميت التشديد كما في قوله سبحانه إنك ميت وإنك ميت. وهذا الباب يذكر فيه ما يتعلق بالمرض وما يتعلق بالمريض وآدابه، ما يتعلق بعيادته وتلقينه وتجهيزه وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وما يتعلق بالتعزية إلى غير ذلك من المسائل التي ذكروا في هذا الباب. ويذكر فيه أيضا الكلام عن التداوي والعلاج وما يتعلق به. ولم يذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالتداوي، قد اختلف العلماء في الحكم، فقيل إنه مباح وتركه أفضل، والقول الثاني أن التداوي مستحب، والقول الثالث أنه تارك، بل قال بوجوبه جماعة، ولا الحنفية إلى أنه تارك ولا له بوجوب، وعند المالكية أنه مسلم طرفي، حين لا يقال أن هذا أقل من هذا. إن شاء تداوى وإن شاء تداوى. والأقرب إلى الأدلة مشروعية التداوى، لأن النبي عليه الصلاة حث عليه قال تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام، وقال ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء علمه من علمه كثيره من جهله. فذهب قوم من العلم الى ان تركه اولى، واستدلوا بما جاء في حديث السلفيين الذي فيه انهم لا يستغفرون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هؤلاء يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. فاذا من هذا قوم ان تركه اولى، وهذه مقامات عالية. بعض الناس يصل به الحال من قوة التوكل إلى ترك التداول، لكن الأقرب إلى الأدلة كما سبق أن الإنسان يتداول ويتعاطى العلاج وهو سبب من الأسباب. ينبغي للإنسان أن يتذكر الموت، لأن تذكره يرقق القلب ويجعل الإنسان يميل إلى الله ويحافظ على أوامره ويجتنب نواهيه، لأنه يعلم أنه عما قليل سيرحل عن هذه الدار. فإذا كان سيرحل ويفارق هذه الدار فأن يقول به أن يكون مستعدا لما أمامه وأن لا يفرق في جنب الله، هو يزهد الدنيا ويريح القلب والبدن. أما الزيادة والإعراض عنه فإنه يقسي القلب ويجعل الإنسان شغل شاغل يجمع من هذه الدنيا ويسعى وراء حطامها ولا يلتفت لنفسه ولا يلتفت لها. ولهذا جاء علي رضي الله عنه انه قال: الناس موتى، الناس غافلون، فإذا ماتوا انتبهوا. كثير من الناس لا ينتبه، إلا إذا أصابه مرض، أصابته علة ينتبه. ربما كان المرض لبعض الناس سببا في توبته وعودته إلى الله. وقد حث على هذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء تحديث: أكثروا من ذكر هذه الذات الموت، هذه الذات معجمة ويروى الذات، والهدف الذات بمعنى القطع، الموت يقطع من الذات ويحول بين أصحابها وبينها، وكذلك هذه يهدمها ويحول بين أصحابها وبينها، فهو هذه وهذه. والأبصر برواية الذات. وزاد بعضهم: أي أنه ما ذكر عند قليل إلا بالثقل، ولا عند كثير إلا قلله. وهي زيادة فيها مقال، لكن معنى صحيح. فإن الإنسان لو كان عنده مال قليل وحاله متوسطة أو متدنية فإن الموت يكثرون، لأنه سيرحل عن هذا كله. وكذلك إذا كان عنده سعة من المال وغيره فإنه إذا تذكر الموت يقلل هذا ويحمله على استقامة وعدم الطغيان. ولهذا أيضا أمر عليه الصلاة والسلام بزيارة المقابر، قال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآن. زيارة المقابر تذكر الآن وترقق القلب وتجعل الإنسان ينيب إلى الله ويستقيم على طاعته. ولكن هذا التذكر يكون بقدر، لا يفرط الإنسان في هذا فيكون متذكرا للموت ويبقى طول وقته في المسجد يصلي ويعبد الله ولا يكتسب ولا يسعى على نفسه ولا على أهله. هذا غلط. الإنسان يكون معتذرا في هذا. وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عالم سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصبح. فكان بعض السلف على حال من الاستقامة والاجتهاد في العمل الصالح حتى لو قيل إنك ستموت غدا لم يحدث إلى أن يزداد عملا. والكلام في هذا طويل، ولكن ملخصه أن الإنسان يتذكر الموت ويكثر من ذكره حتى يكون المدعى وقياده بطاعة الله سبحانه.
ويكره الأنين لما روي عن عطاء أنه كرهه.
وينبغي الإنسان إذا أصاب المرض أن يصبر ويحتسب. الأمراض تصيب الناس وفيها خير لبعضهم، والإنسان إذا أصاب المرض يجب عليه أن يصبر. الصبر واجب، لا بد من الصبر. أما الرضا فليس بواجب على الصحيح بل هو مستحب. فإذا رضي بما قدر الله فهو أكبر. أما إذا لم يرضى فإنه لا يجب عليه ذلك، وإن الواجب عليه الصبر فإن الله يثيب. ويكفي في نواب الصابرين قوله سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر مقام عظيم، فيصبر الإنسان إذا أصابه المرض بشدة يصبر عليها ويعلم أن المصائب وقعت للأنبياء وقعت للصالحين، والله سبحانه يبتلي عباده لرفع درجاته لتكفير سيئاته. وقد ابتلى جماعة من أنبيائه ورسله، ومعلوم ما حصل لإبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا والصلاة والسلام من إحراقه بالنار، من إلقائه بالنار، ومع ذلك صبر واحتسب أنقذه الله منها ولم تضره. كما ابتلاه الله سبحانه بأن ينتقل بزوجته وابنها وأن يجعلهما في محل قدر ليس عنده فيه أحد، ثم ابتلاه سبحانه بأن أمره أن يذهب له إسماعيل إلى غير ذلك، فصبر واحتسب وامتثل أمر الله. وكذلك معلوم ما حصل لنبي الله أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ومعلوم أيضا ما حصل لغيره من الأنبياء، وكذلك ما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام فإنه كان كثير الأمراض والأسقام. وكذلك الصالحون من بعد، فإذا وصل الإنسان ينبغي أن يصبر وأن يحتسب وأن يعلم أن اختيار الله له سبحانه خير من اختياره لنفسه. ومن الناس من لا يزال به البلاء حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه، وإذا اشتد به المرض ربما حصل منه الأنين، والأنين هذا يحصل من بعض الناس من شدة المرض ومن شدة الوجع. هذا الأنين ما هو لا ترى المؤلف هنا أنه مطلوب، واستدل بما جاء عن عطاء، والمعروف في غير هذا الكتاب من جعل الطاووس رحمة الله عليه أنه كره الأنين، ولما وجع الإمام أحمد أن فقيل له أنه كره الطاووس أو عطى فترك وتحمل. والقول الثاني أنه لا شيء فيه، إذ لم يرد فيه نهي صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما قوله كان عطاء طاووس لا يسوغ القول بأنه مرفوض، لأن الكرامة حكم لا تكون إلا بدليل شرعي. قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت له عائشة ورسى، فقال بل أنا ورسى. وقال له ابن مسعود رضي الله عنه إنك لتوعد وعدا شديدا، فقال أجل وما يوعد الرجلان يوم. إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها أن الإنسان إذا أبدى شيئا من الإخبار عن نفسه وأنه حصل إثمانيا أنه لا شيء في ذلك. لهذا قال النووي بن مجنون إن القول بكراهة الأنين قول ضعيف أو باطل، هكذا قال. قال ولعله يحمل كلام أو كراهة من كره على أن التسبيح أولى، فإذا حمل على هذا كان وجيها، كون المريض يشتغل في التسبيح وذكر الله بدل هذا الأنين لا شك أنه أولى. لكن ربما وصل المرض شدته وأن المريض رغم عليه هذا لا شيء في كل حال، إذا غلب المرض وأن غير اختيار لا شيء في كل حال.
وتمني الموت إلا لخوف فتنة، لحديث لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، الحديث متفق عليه. وفي الحديث وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون.
ويقرأ أيضا تمني الموت، كل إنسان يتمنى الموت هذا مفتون. لماذا؟ لأن الإنسان لا يدري، قد يتمنى الموت بسبب المرض الذي أصابه وهو لا يدري أن فيه بدعة بدرجات تكفير للسيئات، هذا وجه. وثانيا هو في حالة شدة وكرب قد ينتقل منها إلى حالة أعمى، وما اختاره الله له خير من اختياره لنفسه، الله سبحانه قد اختار لك هذا الأمر وأنت تختار شيئا آخر وتطلب، ولا شك أن ما اختاره الله لك خير من اختيارك لنفسه. والدليل على كراهة تمني الموت على الحديث الصحيح هو قوله عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا وتوفني إن كانت الوفاة خيرا، فهو تتكل هذا الأمر إلى الله أليقن من فور ترك الموت مطلقا. فتمني الموت مفروض، ولأن الإنسان أيضا كلما طالت به الحياة كلما ازداد عملا صالحا، فكان من هذا الصلاح والاستقامة ازداد خيرا، ولهذا الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله، شركم من طال عمره وساء عمله. الحديث الآخر أنه لعله أن يتوب ويستعجل إذا طالت به الحياة. إلا أنه يسلم من هذه الكراهية إذا خشي فتنة في الدين فإنه لا بأس، لا بأس يتمنى الموت. وحالة ثانية وهي نسأل الله الشهادة، ولا سيما عند حصول أسبابها، فإن هذا مستحب. ولهذا الحديث الصحيح من سأل الله الشهادة صادقا حصلته أو أنا له الله منازل الشهداء. وجاء عمر رضي الله عنه أنه قال اللهم انصرني شهادة في سبيلك وأنزلني في بلد رسولي، فقيل له كيف يسر هذا؟ فقال يسره الله إذا شاء، ثم إنه حصل له ما هو معلوم رضي الله عنه. فاستثنوا من كراهة تمني الموت حالتي الحالة الأولى إلى خشية فتنة الدين فلا بأس، والحالة الثانية إلى سأل الله الشهادة. في كتاب مشهور اسمه أحكام تمني الموت ينسب للشيخ محمد الوهاب من الله عليه الصحيح، وأنه ليس وإن طبع قلنا مجموعة مؤلفات، فإن هذا الكتاب ليس للشيخ، وإذا طلعت الكتاب هذا تجد أنه مجرد نقل أحاديث فقط، ليس في ذكر أحكام ولا تفسير ولا شيء، وهي هذه ضعيفة ووارية إلى غير ذلك. المهم أن هذا الكتاب ليس من المؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، وإن كتب سهوا ونسب إليه سهوا وطبع أول المؤلفات.
نعم. وتسن عيادة المريض المسلم لحديث البراء أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المرضى متفق عليه.
وتسن عيادة المريض وقيده هنا المسلم عيادة المريض مشروعا مرغب فيها سميت عيادة لأن الناس يتكبرون العون والمجيء على المريض ومن سميت عيادات المشروع الآن لأن الناس يتكبرون يذهبون إليها ويتكبر مراجعة هناك وقد اختلفوا في حكم العيادة فذهب بعض العلم إلى أنها واجبة قد روى البخاري في صحيحه على هذا بقول الكتاب وجوب عيادة المريض وعلى هذا قولنا انها فرض كفايه قيل انها سنه وعلى قولك انها سنه مؤكده واختيار شيخ الاسلام التيميه انها واجبه ولعل هذا يدل على الكفايه قد راض عليه الصلاه والسلام بها حتى عليها كما في هذا الحديث عن امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعياده المرضى فاخبر عليه الصلاه والسلام انه من حق المسلم على المسلم ان يعود الى مرض واذا عاد المسلم مريضا فانه يمشي فيه فإنه يكون قريب من الجن في الحديث أن الرجل إذا عاد مريضا قيل له طبت صار ذو الحال في لغات من الجنة نازلة وفي الحديث الآخر إذا عاده الصباح استغفر له الشيطان ألف ملك وإذا عاده المساء كذلك الصباح لا يمسك وإذا عاده المساء استغفر الله سبحانه أن الملك لا يصبح وكان له طريق إلى الجنة إلى أن يرجع فينبغي الإنسان أن يزور المرضى هو عام في المعروف وغير المعروف ولكن هو في المعروف لا شك أنه آمن والعيادة يتعلق بها الأمر الطويل ومنهم هل هي شاملة لكل مرض؟ الجواب نعم كل مريض يعالج أما ما يذكر من الأرمل وصاحب الضرس والجمل أنه لا يعالج هو غير صحيح قد جاء في هذا الحديث لا يصح ثلاثة لا يعالجون صاحب الضرس والرمل والأرمل وصاحب الجمل هذا لا يصح عن النبي عليه السلام وقد روى أبو داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام زار زيد بن ثابت برمل بن عين العيادة للأرمل ثابتة أنه عليه الصلاة والسلام قلنا هذا غير صحيح لكن الأمراض القديمة الصداع القديم ومرض السن القديم هذا لا يقال فيه بشرة الزيارة وإنما المرض الذي يمنع صاحبه الخروج من منزله ويمنعه من مزاولة أعماله وهل يزار من أول المرض أو على ثلاث جواب أنه يزار من أول المرض أما الحديث الذي رواه مالك أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث فإنه غير صحيح بل إزار المريض من بداية المرض ولكن قد في اليوم الأول والثاني لا يعلم هذا من هذه الناحية صحيح قد لا يعلم من أول الأمر ولكن لم يثبت في هذا الشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، وإذا علمت بأنه مريض تزوره ولو كان اليوم الأول أو الثاني أو الثالث. وإذا زار الإنسان المريض ينبغي أن يزوره في وقت مناسب، لا يزوره في وقت لا يناسب، مثل لو زاره في ساعة مبكرة الصباح الباكر. الغالب على الناس أن هذا وقت نوم راحة، إلا إذا علم أنه ليس كذلك فلا بأس. كذلك في وقت القيلولة أو في ساعة متأخرة من الليل فهذا لا ينبغي، ينبغي أن يكون في وقت مناسب بعد العصر وبعد المغرب، هذا أنسب ما يكون للمرضى غالبا. وإذا دخل على المريض ينبغي له أن يقعد على رأسه وأن يسأل الله جل وعلا أن يشفيه، وأن يسأله عما يشتهيه وعن حاجاته أو حاجة شيء معين. قد جاء في حديث ضعيف أنه عليه الصلاة والسلام دخل على رجل وقال له ما تشتهي؟ قال أشتهي خبز مثل. فقال عليه الصلاة والسلام من كان عنده يد أخر. في حديث آخر من الإمام أيضا أنه قال للمريض ما تشتهي؟ أشتهي كعكا. لكن هذا من الحديثان ضعيفا ومعناه صحيح، والإنسان يسأل المريض عما يشتهيه، عند بعض المرضى يشتهي بعض الشيء ولا يستطيع ولا يتيسر له. ولا ينبغي أيضا للإنسان أن يطيل البقاء والجلوس عند المريض إلا إذا كان لا يقدر عليه، ولا سيما إذا كان من أصدقائه المقربين إليه، لأن الناس ليسوا سواء عند الآخرين، بل قد تعرف بعض الناس يحب أن يبقى معه ويبقى عندك دائما وأبدا، وبعضهم لا تراه. فالإنسان ينظر إلى الأصلح، إذا كان الإيمان يعزو لا بأس أن تبقى عنده وتطيل بقى. أما إذا كنت لا تعلم أو ليست معرفة يعني وطيلة فإنك لا تطيل البقاء في المسلمين إلى عليك، وليس لهذا حد محدود، ولكن الإنسان ينظر في ما هو الأصلح والأنسب. وقوله المسلم هذا قال الجماعة أن الزيارة خاصة بالمسلم غير المبتدع، أما المبتدع فلا يزار. وقال قوم العلم بل يزار المسلم وغيره، لا سيما إذا كان يرجى من وراءها لزيارة مصلحة شرعية. وهذا هو الصحيح، قد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان له غلام يهودي يخدمه فملك، فزاره عليه الصلاة والسلام وقعد عند رأسه ثم قال له أسلم، فأشار إلى أبيه كان جالسا عنده، فقال له أبوه أقل من رأسه فأسلم. ثم خرج عليه الصلاة والسلام وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار. وفي لفظ أبي داود الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. قد جاء المكتوب في بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام تولى وهو صاحبه وزار عمه أبا طالب من أخبار الوفاة كما في الحديث المشهور أنه قال له عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله كلمة محاذاة لك أن يحمد الله. الحديث زيارة المشرك إذا كان يرجى من ورائها مصلحة شرعية فإنه يسمى، وكذلك الفاسق إذا رجع من زيارة دعوة ولعله أن يتأثر بهذه الزيارة فإنه يسمى وإلا فلا. إفادة المريض أنت إلا إذا أصاب الله وزاره الناس، فإن كلك عظيم أثر هذه الزيارة. أما إذا لم يصل هذا الشيء فإنه لم يدرك هذا إدراكا كاملا، وهذا هو المرض. فإن الإنسان يروح بالزائرين فينس بهم، ويكون هذا من أسباب شفائه ونشاطه، لأنه إذا دخل عليه الناس عن سبيل ويرسل عنده وسأله عن حاله كان هذا من أسباب نشاطه وشفائه. لأن الناحية النفسية لها تأثير على الصحة. وقد ألف ابن حجر أيضا رسالة بعد العيادة، وهي رسالة مختصرة وهي مطبوعة، وألف غيره كذلك يخبر عن المرضى ما يتعلق به.
وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة نص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه أحمد ومسلم.
ويشرع تلقين الميت إذا استدبرت به المرض وحفظت، يشرع تلقينه. لهذا الحديث الصحيح قد رواه مسلم في صحيح من حديث ابي هريره ومن حديث ابي سعيد، رواه النسائي ومن حديث عائشه، رواه احمد وجمال. لقنوا موتاكم لا اله الا الله، وقوله عليه الصلاه والسلام موتاكم بمعنى لما لا تحتضى ليكم، يعني موتاكم القوم موتكم. وهذا من باب تسمية لما سيقول، وإنه قوله سبحانه: إني أراني أعصر خمرا، هو يعصر خمرا يتعصر يتشرب، لكن باعتبار ما سيقول يعصر عنبا أمر على الناس فلا يكون أمر. ومن هو قول عليه السلام: من قتل له قتيل. فقوله عليه السلام: لقي موتاكم أي محتضريكم، من قرب موته يلقى موته لا إله إلا الله. هذه كلمة عظيمة، كلمة الإخلاص، كلمة التقوى، ومفتاح الجنة يلقى له الميت. وهل يلقى المرضى او ثلاث؟ الجواب انه يلقى المرضى واحد، وقيل ثلاث او الاكثر انه يلقى المرضى واحد. وينبغي ان يكون التلقين برفق وبلطف، ولا يقال له قل لا اله الا الله خشيه ان يقول لا اقول من شده المرض، فلكن يقول من حوله لا اله الا الله فقط. اذا فان لم ينتبه النبي لا باس ان يقول له قل لا اله الا الله. واذا قال مره واحده فانه يكفي ولا داعي الى انكاره والاكثار عليه. فان النبي اذا اشتد به المرض يذكر عليه كل شيء حتى الكلام، فإذا قال مرة واحدة فإنه يكفي. قد ذكر عن عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه أنه لما انتظر لقنه رجل لا إله إلا الله ولكنه ضحك، فقال عبد الله بن مبارك: إذا قلت واحدة فأنا على ما قلت إلا ما تفعل. وقد كذبه في رجل في أبي زرع وقيل الله إن عبدالله رازي أنه حضر الوفاة وحضر الله حاته وجمع من المحدثين واستحيوا أن يلقنوا فيها من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فذكر بعضهم أول إسناد وذكر آخر إسناد آخر ولم يذكر له الحديث. فأتى قد زرع رحمة الله عليه بالإسناد وقال حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم ذكر هذه الحكاية في بغداد في تاريخ بغداد وانتهى به السير. وهذا الحديث حديث رواه خمسة غيره وحديث صحيح، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فالميت يقبل ليحصل له هذا الأمر، ليحصل له دخول الجنة، لأن الأعمال متواترة. ولكن هل يزال محمد رسول الله أو لا؟ ظاهر الحديث أنه ابتدى بقول لا إله إلا الله فقط، وقال قوم بل يزال محمد رسول الله، والأقرب القول الأول أنه ابتدى ب لا إله إلا الله، لأن من قالها معتقد بما بعدها والشهادة الأخرى.
ولم يزد فيضجره، ولم يزد فيضجره إلا
فيضجره فيضجره. إذا تكلم عن التقييم بعد أن قال لا إله إلا الله كمان فإنه يشرع أن يعاد عليه ويحاول أن يكون آخر ما يقول لا إله إلا الله
إلا أن يتكلم فيعيد تلقينه لتكون آخر كلامه بقوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أبو داود. وقراءة الفاتحة وياسين قال أحمد ويقرؤون عند الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن ويقرؤون عند الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن. وأمر بقراءة الفاتحة. وعن معقل بن يسار مرفوعا اقرأوا ياسين على موتاكم، رواه أبو داود.
يقرأ عند الميت سورة ياسين والفاتحة. أما سورة ياسين فجاء بها حديث معقل هذا من النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقراءتها عند الموتى، والمعنى عند الموتى ضئيل حالة الاحتضار. لكن هذا الحديث حديث ضعيف وعرضه الكفار فلم يكن في هذا شيء، وكذلك الفاتحة لم يكن فيها شيء. وذكر الإمام النووي الممنوع عن بعض الشافعية أنه استحب قراءة سورة الرحم ولم يكن في هذا شيء غيره، استحب بعضهم قراءة سورة النور ولم يكن في هذا الشيء. أما ياسين فعلى القول بأنها سورة قالوا ولذلك بما فيها من ذكر حالي أهل الجنة وحالي أهل النار وما حصل فيها من بعض الأخبار التي فيها تسلية للميت، ولأن قراءتها تشكل قول الروح هكذا يقول. قد استحب هذا الجماعة كثيرة من أهل العلم، نعم. هذا هو التلقين السابق تلقينا ترى لا إله إلا الله، هذا هو المشروع. أما التلقين بعد الدفن الذي يفعله بعض الناس فإنه غير صحيح، الذي فيه أن الميت إذا دفن يلقنه من بعض المثلى يقول يا فلان ابن فلان ينسبه إلى أمه. وفي هذا الحديث الذي الوارد في هذا أنه إذا نزع الأمة ينسبه إلى الأرواح، اذكر ما خرجت عليه من الدنيا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك رضيت لله ربا وبالإسلام دينا ومحمدا رسولا بالقرآن كتابا إلى آخره. هذا الحديث لا يصح، وهذا فيه مخالفة قوله يسلم إلى أمه والله سبحانه يقول الأمه يا ذلك إلى غير ذلك. إما أنكر العلم إلينا بعض ما نحن فيه، ويأتي كلام عليه إن شاء الله مفصلا من هذا. المهم أن التلقين تلقين مشروع هو حالة الاحترام، هو الثالث في الحديث أبي سعيد لقي ولولاكم لا إله إلا الله. أما التلقين على الموت فإنه غير صحيح. نعم.
وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن، لأن حذيفة قال وجهوني إلى القبلة، واستحبه مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام. وقال صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود.
كذلك يشرع توجيه الميت إلى القبلة، وقد استحب هذا جماعة من العلم، وجعل سعيد المسيب مسيبا له أن ترى لما اشتد به المرض وجهه، فلما أفاق أنكر عليه ذلك قل مشهور أن هذا مشهور، وقد دل على مشروعيته حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة سأل عن القرائن بمعروف فقيل له مات، وقد أوصى بجنوده لك يا رسول الله، وقد أوصى بأن يستقبل أو بأن يوجه إلى القمة حينما قدم. قال عليه الصلاة والسلام أصاب الفطرة وقد غدت جلده ولا ولد. هذا الحديث هو أقوى ما يستدل به على مشروعية ذلك، ولأن خير المجالس مستقبلة في القبلة، قد جاء في هذا الحديث فيه كلام، ولأن هذا الأمر معلوم عند المسلمين وقديم، ولهذا فعله سعيد بن مسيب فدل على اشكاله عنده كما قال المرء والنور. المهم ان هذا مشهور ان الميت يوجه الى القبله، والقبله هي قبله من الاحيان واموات كما قال عليه الصلاه والسلام، ولكن على اي كيفيه؟ ذكر هنا انه يكون على جنب الايمن، والقول الاخر انه يكون على ويرفع رأسه قليلا حتى يكون مستقبلا القبلة السماء، لأن لم يرفع رأسه يكون رأسه مستقبلا السماء، فإذا رفع قليلا كان مستقبلا القبلة. وعلى هذا علم الناس، ولأنه أسهل أيضا في ترميز عينيه وفي شد كفيه إلى غير ذلك، هذا هو الأولى. وبعضهم فرق بين النجم الثاني وسعد، فإذا كان واسعا جعل على جنب الأيمن وإذا فلا. والمشهور هو أنه يكون على قفاه وأقصاه إلى القبلة ويوضع رأسه مرتفعا. انتهى. نعم.
وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله نص عليه لما روى البيهقي عن بكر بن عبد الله المزني ولفظه وعلى ملة رسول الله.
كذلك إذا توفي يستحب أن يقال في حالته الماضي عينيه هذا الكلام بسم الله وعلى وفاة رسول الله هكذا ذكر الله عنه. قد روى البيهقي في سننه الكبرى عن بكر بن عبد الله المزني تابعي جليل أنه قال ذلك أن الشيخ قال له هذا لكن لا يثبت في هذا سنة لأن هذا قول تابعي ولم يذكر رسول الله عليه الصلاة ولا على أحد من الصحابة في هذا شيء. الصواب أنه لا يشرع هذا وإنما يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله في غير هذه الحالة في حالة إلقاء الضوء كما يأتي إن شاء الله.
ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه لحديث عائشة وابن عباس أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته رواه البخاري والنسائي. وقالت عائشة قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه رواه أحمد والترمذي وصححه.
ولا بأس بتقبيل الميت والنظر إليه ولو على تكفينه قد دل على هذا أحاديث منها أن عليه الصلاة والسلام قبل عثمان بن مضعون حتى دمعت عيناه كما في حديث عائشة. كذلك ثبت في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أنه لما قتل أبوه جعل يكشف عن وجه أبيه وينظر إليه ويبكي الصحابة ينهونه والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينهى. وكذلك ثبت في البخاري وغيره أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لما بلغ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى وقصد النبي صلى الله عليه وسلم ومشرع وجهه وقبله. قال له يا أبي أنت وأمي يا رسول الله. الحاصل أن هذا الحديث يدل على أن لا بأس كل إنسان يقبل ميته والميت يقبل أقاربه وأصدقائه لا بأس به وكذلك النظر إليه.